بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر باب أخذناه في الورقات؟ باب ماذا؟ باب الأخبار. باب الأخبار، ما المراد بالأخبار؟ هذا الدرس متعلق بماذا؟ يتعلق به بالأحاديث والآثار والتي يستدل بها في الفقه وحكمها وما هو اعتبارها من حيث اليقين والظن ونحو ذلك. عند المحدثين الخبر يرادف الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إلى الصحابي ومن دونه. وتعريف المحدثين لهذا الباب أدق من الفقهاء. وما حكم التقسيم المذكور للحديث إلى متواتر وآحاد؟ ما حكم هذا التقسيم؟ هذا التقسيم محدث، وأراد منه أهل البدع مقصدا سيئا، وهو أن يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف أهواءهم وما هم عليه من الباطل بحجة أنها أخبار آحاد، بحجة أنها أخبار آحاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل الواحد من أصحابه لأمة من الناس يعلمهم، ما يقول الناس أنت واحد ما نصدقك، والواحد ما يفيد خبره علم، ما قالوا هذا، بل آمنوا صدقوا استمعوا استسلموا وجاءوا أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف: ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم، لكن عنده الظن حصل، ما معناه؟ ما معنى هذا الكلام؟ ثانيهما، القسم الثاني من أقسام الأخبار، الآحاد يوجب العمل لا العلم، لكن عنده الظن حصل، ما مراده؟ أن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم، هذا على قوله، والصواب أنه بحسبه. فإذا كان الذي أخبر بالخبر ولو كان واحدا ثقة فهذا خبره يفيد العلم. من الذي قال الصحيح أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن يفيد العلم؟ من قال هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. الصحيح أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. الحديث إذا وجد في الصحيحين فهذا قرين من قرائن التي تجعله يفيد العلم، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. وقفنا عند قوله قال علامة ابن تيمية رحمه الله: فعلى هذا نقول خبر الآحاد على رأي المؤلف لا يفيد إلا الظن، والصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينة. من الذي قال خبر العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد العلم؟ خبر العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد العلم، هذا مذكور عن ابن القيم. وممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كما في مختصر الصواعق. قال: وهذا القول هو المتعين الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الصلاح وغيرهما من المحققين بأن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن. قال ابن القيم رحمه الله: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه. فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، تارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل على أحدهما. وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، تارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. قال: فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن. كم قسمها إلى أقسام؟ كم أقسام؟ خمسة أقسام، قسمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما هو؟ الذي يقوم الدليل على كذبه، فهذا كذب فيجزم بكذبه. الثاني يكون الدليل على كذبه ظنيا فيكون يظن كذبه في هذه الحالة. الحالة الثالثة توقف. الحالة الرابعة ما هي؟ الحالة الرابعة إذا لم يقم دليل، طيب يترجح صدقه ولا يجزم به، ترجح صدقه ولا يجزم به، هذه الحالة الرابعة. والحالة الخامسة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك، يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. هذا بمختصر الصواعق 455 و56. هذا كله في خبر الواحد. وابن حجر رحمه الله في النزهة يقول: وقد يقع فيها، أي أخبار الآحاد، وقد يقع فيها أي أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، هذه كلها أخبار آحاد. وقد يقع فيها أي أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. والخبر المحتف بالقرائن أنواع. منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن، فإنه احتفت به قرائن. منها جلالتهما في هذا الشأن، الضمير يعود على من؟ على الصحيحين وعلى صاحبي الصحيحين، على البخاري ومسلم، جلالتهما في هذا الشأن، لهذا يقال عنهما إماما الصنعة. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة: تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم. أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة قاصرة عن التواتر. تلقي الأمة العلماء، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة قاصرة عن التواتر. إذن الإطلاق في قولهم أن الحديث حديث الآحاد يفيد الظن، هل هذا الإطلاق صواب أم غير صواب؟ غير صواب، فلا يحكم للحديث الآحاد مطلقا بأنه ظني، بل يفيد العلم ويفيد الظن ويفيد بحسب الناقل. فإذا كان الناقل ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم. ولو كان فردا غريبا. ثم قال رحمه الله: لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما. ما تعريف المرسل عند أصحاب الحديث؟ ها، ما رواه التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له مرسل، يقال له مرسل. إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الزهري قال رسول الله، إذا قال قتادة قال رسول الله، هذا يقال له مرسل عند أهل الحديث. وأما الفقهاء فإنهم يرون المرسل المنقطع، كل منقطع فإنه مرسل، ويدخل فيهم المرسل يذكرونه. ومسند. المسند ما هو المسند؟ الحديث المسند عند المحدثين ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مرفوع متصل. قال: لمرسل ومسند قد قسم أو قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما. قال: يعني أن أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. قال رحمه الله: فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، أي إذا انقطع، إذا كان في انقطاع فإنه مرسل، وإذا كان متصلا فإنه مسند، وما عداه مسند. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يرى المؤلف رحمه الله أن المسند ما اتصل سنده، والمرسل من قطع سنده، ما سقط منه راوي. وفي هذا فرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين، فالمحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، كذا قال ابن حجر رحمه الله كما في النخبة. ولا شك أن الفقهاء كلامهم أوضح، لكن كلام المحدثين أدق بلا شك، والمرجع في هذا الفن إلى المحدثين. مسائل النحو المرجع فيها إلى من؟ إلى علماء النحو. مسائل الأصول إلى علماء الأصول. مسائل علم الحديث إلى علم الحديث، إلى علماء الحديث. والتخصص هذا له أصل، فحذيفة كان متخصصا بأحاديث الفتن. قال رحمه الله: للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. مراسيل الصحابي لماذا تقبل؟ لأنه يحدث بها عن صحابي، هذا هو الأصل. الصحابي الذي ينقل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حضر هذا الشيء أو ما شهد أو كان صغيرا، فمثلا حديث عائشة لما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وأخبرت عنه أنه كان يتعبد بغار حراء والتعبد التحنث، هذا شيء، وأنه أتى إلى خديجة، وأنا هذا ما أدركته عائشة، ما أدركت هذا عائشة. فماذا يقال عنه؟ مرسل، لكنه مرسل صحابي. ممن أخذته؟ من صحابي آخر، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد تحديثه، إما سمعته من غير من صحابي آخر. فمرسل الصحابي حجة. ابن عباس يحدث عن صعود النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ودعوته لقريش فعم وخص، وهذا ما شهده ابن عباس، فهو مرسل. لكن مراسل الصحابة يكونون سمعوها من صحابة آخرين، والصحابة جميعا عدول. قال: يعني أن أخبار الآحاد صالحة للاحتجاج إلا المرسل، والمرسل سبق أنه من قطع سنده. وقوله: لكن مراسل الصحابي تقبل، أي أنها محتج بها. ومراسل الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا يسمى مرسل صحابي. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله، وأما مراسيل الصحابة كأمثال كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. قال: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قال ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب الذي هو المخالف عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، يحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، قال: باحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. هذا ليس على إطلاق، هذا قد يكون في الصحابي الذي ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون ولد في العام العاشر أو الحادي عشر، فقد يكون أخذ من التابعين. لذلك بعضهم يقول مرسل صغار التابعين، هذا مرسل صغار الصحابة قد يكون حكم كبار التابعين. الأمثلة إن شاء الله نقرأها وما بعده درس آخر. إلهنا سبحانك وبحمدك.